بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويكره إفراد رجب بالصوم، وكل حديث فيه فضل صومه والصلاة فيه فهو كذب. وكراهية إفراد رجب بالصوم ثبت ذلك عن ابن عمر كما في صحيح مسلم، والنهي في ذلك. قال العلامة الألباني رحمه الله: تحمل الكراهة على إفراد رجب بالصوم كما يفرد رمضان به، فالآن رمضان يفرد بالصوم قصدا، فالذي يفرد شهر رجب بالصوم كما يفرد الناس شهر رمضان بالصوم فهذا هو المنهي عنه. فأما صيامه في جملة ما يصوم فليس مكروها، انتهى. كمن يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا يستمر على ذلك، انتهى رمضان جاء شوال فهو يصوم يوما ويفطر يوما، وهكذا في ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي محرم وصفر إلى رجب، جاء رجب على العادة يصوم يوما ويفطر يوما، ما في حرج. يصوم الاثنين والخميس في شهر رجب كغيره من الشهور، لأنه يصوم أيضا الاثنين والخميس في شهر جمادة وفي شهر ربيع وفي شهر شعبان، جاء شهر رجب كذلك يجوز لا حرج. يصوم أيام البيض، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا حرج. أما يعني يخصص رجب بصيام دون غيره من الشهور فهذا لا دليل عليه. وكل ما ورد من الأحاديث التي فيها فضل الصيام رجب أو فضل الصلاة في رجب كلها أحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بينه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلام ابن القيم، وهكذا الحافظ ابن رجب وهو من علماء الشافعية في كتابه رسالته تبيين العجب، وغير واحد من أهل العلم. ولم يثبت لرجب فضيلة، يعني كونه يعني في أن هذا له فضيلة هذا الشهر، لم يثبت فيه شيء إلا أنه من الأشهر الحرم لا غير، هذه هي الفضيلة الوحيدة التي ثبتت لشهر رجب، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، هذا الذي ورد في فضل شهر رجب. أما الصيام فيه والصلاة فيه والصدقة فيه وتخصيصه بأعمال وبعبادات وطاعات فكل هذا من البدع، كل هذا من البدع، وهذا متفرع عن تعظيم أهل الجاهلية لشهر رجب، فلهذا يجتنب، فلهذا يجتنب. قال: ويكره إفراد الجمعة بالصوم، يعني يكون في شهر من الشهور يقول أريد صوم الجمعة، الجمعة يوم فضيل، الجمعة لا خصائص، الجمعة كذا، فأنا أريد صوم، فهل يجوز أو لا يجوز؟ جاء النهي عن صيام يوم الجمعة، واختلف أهل العلم في ذلك، فجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. وجاء في رواية في مسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام دون الأيام. وهكذا جاء من حديث جابر كذلك، وهو الصحيح: سئل هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وهكذا حديث من المؤمنين جويرية رضي الله عنها، وهو في صحيح البخاري، أن صامت يوم الجمعة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هل صمت الخميس؟ قالت: لا. هل تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري، إذن فأفطري، هذا وقد شرعت الصوم، إذن فأفطري. من أهل العلم من ذهب إلى أن صيام يوم الجمعة مكروه فقط، مكروه، ومنهم من ذهب إلى أنه محرم، وهذا قول ابن حزم وغيره، وهذا يعتبر عملا بظواهر الأدلة، لأن الأصل في النهي هو إيش؟ التحريم. الأصل في النهي هو التحريم إلا لصارف. وهذه جويرية قد دخلت في الصوم، قد دخلت في الصوم، ومع هذا قال: إذن فأفطري، أمرها بالإفطار. قالوا: هذا يبين أن من أفرد الجمعة بصوم دون غيره من الأيام يجب عليه أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جويرية بالإفطار، فأفطري. فلهذا يحرم صوم يوم الجمعة بإفراده لمعنى الجمعة، لكن شخص يصوم يوما ويفطر يوما، فهو مثلا هذا الأسبوع صام السبت وأفطر الأحد، صام الاثنين وأفطر الثلاثاء، صام الأربعاء وأفطر الخميس، صام الجمعة، فهنا في هذه الحالة جائز. لماذا؟ لأنه وافق صوما يصومه، يصوم يوما ويفطر يوما، لأنه جاء في بعض الروايات: إلا أن يعني يصوم يوافق صوما يصومه، ففي هذه الحالة يجوز، ففي هذه الحالة يجوز. فهذا الذي يصوم يوما ويفطر يوما معنى لابد أنه سيصوم الجمعة بمفرده، لا يصوم الخميس ولا يصوم السبت. فنقول: النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه عبد الله بن عمرو للصيام قال له: صم يوما وأفطر يوما، ما قال له إلا يوم الجمعة لا بد تصوم قبل أو بعده، فدل هذا على أن هذا جائز لا محظور فيه. وهكذا من كان يصوم يوما ويفطر يومين، يصوم يوما ويفطر يومين، فسيمر عليه أنه مثلا يصوم الأربعاء والخميس ويفطر، يصوم الأربعاء ثم يفطر الخميس والجمعة، ويمر عليه أنه يفطر الأربعاء والخميس ويصوم الجمعة ثم يفطر السبت والأحد، فهذا سيدور عليه. وهكذا أيضا إذا صادف يوم عاشوراء ولم يستطع إلا أن يصوم يوم عاشوراء فقط وصادف يوم جمعة، فهذا في هذه الحالة يجوز. وهكذا إذا صادف يوم عرفة كذلك أيضا يجوز. وبعضهم الآن في قضاء رمضان ربما يقول: أنا ما أجد فرصة إلا يوم الجمعة، ما أجد فرصة إلا يوم الجمعة، فهذا ينصح بألا يجعل صومه في يوم الجمعة ويجعل قضاءه في غير يوم الأيام، وإن كان القضاء ليس كغيره من الأيام الأخرى. قال ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين لحديث أبي هريرة بالصحيحين، لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، يعني شخص صوم الاثنين والخميس فكان يعني اليوم يوم 29 هو يوم الاثنين فصام لأنه يصومه أصلا الاثنين والخميس فهذا لا حرج، صادف يوم 30 من شعبان يوم الاثنين يصوم ولا ما يصوم؟ يصوم لأنه وافق صوما يصومه، لكن شخص ما يصوم لا الاثنين ولا الخميس ولا غيره من الأيام، فلما جاء يوم 29 والثلاثين من شعبان قال سأصوم، نقول هنا إيش؟ هذا منهي عن، والنهي اختلف أهل العلم فيه والصواب أنه للتحريم، وهذا وجه عند الشافعية أنه محرم وهو اختيار الروياني وهو من الشافعية، وهذا هو القول والصواب أن تقدم رمضان بيوم بصوم يوم أو يومين احتياطا أو نحو ذلك هذا لا يجوز، أما إذا وافق صوما تصومه فلا حرج في ذلك. أو امرأة مثلا ضاق عليها القضاء، ضاق عليها القضاء، نسيت أن عليها القضاء، وهذا يحصل لبعض النساء، تقول إن شاء الله سأقضي في البرد، فيأتي البرد ويخرج وهي ناسية، وربما تسمع مثلا من يتكلم في شهر شعبان وفي وظائف شعبان وأن المرأة إذا كانت عليها قضاء من رمضان فلتبادر، تقول أوه أنا ما قضيت ما علي من صيام رمضان، وما وهي في ذلك الوقت الذي ذكر فيه المذكر كانت حائضا، فأخذت 7 أيام أولا حتى انتهت دورتها وما بقي لها من رمضان إلا 4 أيام أو 5 أيام، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تصوم، يجوز لها أن تصوم. وعائشة رضي الله عنها كانت لا تقضي إلا في شعبان لانشغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كثيرا في شعبان. قال ويكره الوصال، ومعنى الوصال يعني الآن أنت في هذا الشهر الآن أصبحت صائما، فيأتي المغرب ما تفطر وتبقى ممسكا إلى اليوم الثاني واليوم الثالث، هذا معنى إيش؟ معنى الوصال، معنى أنك ما تفطر، تصوم 3 أيام من غير أن تشرب ولا تأكل، يعني من السحور حق قبل 3 أيام هذاك آخر عهدك بالأكل والشرب، هذا معنى الوصال. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل به كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ومن حديث أنس وعن غيرهما من الصحابة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يواصل، فقالوا يا رسول الله وقد نهاهم عن الوصال، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، إنك تواصل، فواصل بعضهم مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، أنتم ما أنتم مثلي في الصبر والتحمل، أنا ينزل علي من الوحي ما يكفيني عن الغذاء عن الطعام والشراب، وليس المعنى أنه يأكل ويشرب، لأنه لو كان يأكل ويشرب ما هو مواصل، هذا يعتبر مواصل؟ ما يعتبر مواصلا، وإنما المعنى أنه يأتيني من غذاء الروح ما يكفيني عن غذاء البدن، ما يكفيني عن غذاء البدن. ولهذا اختلف أهل العلم مع وجود النهي عن الوصال، فمنهم من قال النهي للتحريم، ومنهم من قال النهي للكراهة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل وأن عددا من أصحابه واصلوا معه فلم يشدد عليهم فصاموا واصلوا معه 3 أيام أو يومين، فرؤي هلال شوال، قال لو لم نرى الهلال لواصلت بكم. قال أبو هريرة كالمنكل بهم، يعني سأواصل بكم حتى تتعبوا وتتركوا الوصال. هذا قالوا معناه، وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك رحمة وشفقة بأصحابه وبهذه الأمة. ومن الناس من يقوى على ذلك، فثبت عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل 10 أيام لا يأكل ولا يشرب أبدا، 10 أيام صائم، ثم يأتي الرجل يصارعه فيصرعه، يعني من شدته وقوته وما عنده من طاقة رضي الله عنهما. وهذا فيه أن من الصحابة من كان بقي على المواصلة فإذا كان الوصال يشق عليه فلا يجوز لما يحصل له من ضرر، وإن كان لا يشق عليه ويستطيعه فهو جائز مع الكراهة، وهناك ترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم في الوصال، قال فإذا أراد أحدكم أن يواصل فليواصل إلى السحر، وهذا يعتبر إيش؟ جائزا بلا كراهة. يعني أنت الآن صمت، جاء المغرب ما أفطرت، لا أكلت ولا شربت، بقيت على الصوم إلى وقت السحر، إلى وقت السحور، ففي ذلك الوقت أكلت، هذا الفعل جائز وليس بسنة. إنما النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض أصحابه يحب أن يتأسى به رخص لهم إلى السحر، فهو ليس بسنة وإنما هو جائز. وإلا فالسنة هو الإفطار إذا غربت الشمس، هذه السنة. ومن أراد أن يواصل فيجوز له، وليس سنة، يجوز له أن يواصل إلى السحر لا غير. وهذا الحديث جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح البخاري. هذا ما يتعلق بالوصال. قال ويحرم صوم العيدين، وهذا مجمع عليه للأدلة الكثيرة في ذلك في الصحيحين عن أبي سعيد وعن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم العيدين، وصيام يوم العيدين محرم إجماعا، وقد جاء أيضا النهي عن صيام يوم العيدين جاء من حديث عمر في الصحيحين ومن حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. قال النووي في شرحه لمسلم أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، نعم. فلو أن شخصا نذر أن يصوم يوم العيد يجوز أو ما يجوز؟ الآن عندنا صوم يوم العيد حلال ولا حرام؟ ها؟ حرام، صيام يوم العيد حرام، وهذا أجمع عليه العلماء. شخص قال اليوم يقول أنا نذرت أن أصوم يوم العيد، فنقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، وصوم يوم العيد حرام فهو معصية، فمن نذر المعصية فنذره مردود، إذن لا يجوز له أن يصوم يوم العيد. طيب شخص ما خصص يوم العيد لكن صادف نذره يوم العيد، يعني مثلا ولده له فترة غير موجود مختفي. قال نذرت لله عز وجل إن عاد ولدي معافى أن أصوم اليوم الذي يليه. فجاء ولده في آخر يوم في رمضان، فاليوم الذي يليه يوم إيش؟ يوم العيد. هل هو تقصد صيام يوم العيد؟ الجواب لا، لكن صادف. ففي هذه الحالة قال أهل العلم أيضا لا يجوز، وهذا مذهب جماهير العلماء خلافا لأبي حنيفة، قالوا لا يجوز له أن يصوم يوم العيد، وإنما يصوم اليوم الذي بعد العيد. نعم، يصوم اليوم الذي بعد العيد. فصيام يوم العيد لا يجوز بحال، لا يجوز. نعم. قال وأيام التشريق، وأيام التشريق هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة بعد يوم النحر، تسمى بأيام التشريق. لماذا سميت بذلك؟ قالوا لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم، فإذا ذبحوا ونحروا شرقوا اللحم حتى لا يفسد، يضعون عليه مثلا من الملح ويشرقونه ويعلقونه. هذا أشهر ما قيل في سبب تسمية يعني أيام التشريق بذلك. والنهي عن أيام عن صيام أيام التشريق جاء من حديث ابن عمر وعائشة في الصحيح أنه لم يرخص في صيام هذه الأيام، لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا أخرجه البخاري. وجاء من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، والحديث أخرجه الخمسة وهو بالصحيح المسند مما ليس بالصحيحين لشيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام. فبين أن أيام التشريق يعتبر إيش؟ عيدا، وإن كان هذا الحديث ليس صريحا في النهي، لأنه قال يوم عرفة، ويوم عرفة يجوز صوم أو لا؟ يوم عرفة يجوز، بل يستحب صيام يوم عرفة. لكن جاء من حديث عبد الله بن عمرو، والحديث عند أبي داود وغيره، وهو حديث صحيح، أنه كان مفطرا في أيام التشريق، فجاء جاء إليه شخص فدعا إلى الطعام، قال له إني صائم، قال هذه الأيام التي كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها. ولهذا فالصحيح من أقوال أهل العلم أن صيام أيام التشريق لا يجوز، لا يجوز، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، إلا لمن لم يجد الهدي فإنه يصوم. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. قال ويكره صوم الدار، صوم الدار يعني أن يصوم السنة كلها، أن يصوم السنة كلها. وهذا اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال محرم، ومنهم من قال مكروه كراهة شديدة. والصحيح في هذا أن صوم الدهر بدون أيام العيد يوم العيدين وبدون أيام التشريق هو مكروه كراهة شديدة وليس محرما. ومن أهل العلم من ذهب إلى استحباب صيام الدهر، وهذا القول فيه نظر، هذا القول فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن صوم الدهر وقال لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. ولا هنا قيل أن على الخبر يعني أن صومه فاسد، وقيل أي دعاء لا صام أي لا يجد أجر صيامه ويكون حالك حال المفطر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام الأبد لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر. نعم، فهذا يبين ذلك. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمرو صم يوما وأفطر يوما، صم يومين، صم يوما وأفطر يومين، وبين له أن أفضل الصيام هو صيام داود عليه السلام، يصوم يوما ويفطر يوما، يعني يصوم نصف الدهر. قال عبد الله بن عمرو يا رسول الله إني لأطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. فنهاه عن صيام يوم الدهر، والصحيح من صيام يوم الدهر أنه مكروه كراهة شديدة، أنه مكروه كراهة شديدة. وأحب الصيام وأفضله هو صيام يوم وإفطار يوم. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام أنه يسرد الصوم، يعني يصوم أياما سردا ويفطر أياما سردا دون الشهر، يعني مثلا يصوم أسبوعين مرة واحدة يصومها متتابعة، ويفطر كذلك نحوها. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي مشاغل وأمور فتمنعه من أن يصوم يوما ويفطر يوما، فإذا وجد فرصة صام. وهكذا أيضا يفطر، حتى قال يعني أنس إن شئت أن تراه صائما رأيته، وإن شئت أن تراه مفطرا رأيته، معناه أنه كان يكثر الصوم ويكثر أيضا الإفطار. وهكذا جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وفي الصحيح المسلم الشيخ الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصيام ويسرد الإفطار، معناه يصوم أيام. يعني شخص الآن مثلا يعني يعطى إجازة في ذي القعدة فيقول ما دام عندي إجازة أنا أريد أن أصوم، فيصوم له 10 أيام متتابعة، يصوم اليوم الأول إلى المغرب ويفطر، ثم يتسحر ويصوم اليوم الثاني وهكذا. فهذا يعتبر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، ويفطر أياما كذلك، فهذا لا حرج فيه، بل هو يعتبر من السنة وهو من فعل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن يكون هذا على قدر ما يؤدي به ما أوجب الله عليه. الآن مثلا بعض الناس ربما يكون موظفا وهو يصوم مثلا في غير رمضان، فيذهب الوظيفة هو صائم، وتعرف الصائم يكون متعبا، فيأتون إلي ناس عندهم معاملات يا فلان اقضي، قال والله يا جماعة شوف أنا اليوم تعبان تعبان، أنا اليوم صائم، فما في داعي طلعون للضغط ولا شيء، إن شاء الله تعالوا بكرة أنا اليوم صائم. هذا الصوم ما يجوز، هذا الصوم على هذا الوصف ما يجوز. لماذا؟ لأنه يضيع حقوقا واجبة عليه، هو في وظيفة يجب عليه أن يقوم بوظيفته، يجب عليه أن يقوم بوظيفته، فإذا كان صوم النفل يمنعه عن القيام بهذا الواجب فيجب عليه أن يترك الصوم، يجب عليه أن يترك الصوم. شخص آخر زوجته تأتي يا فلان نريد طعاما نريد شرابا، ترى ما في شيء في البيت، قل الله أنا صائم لا تدوخي بي ولا شيء، ما بنزل اشتغل ولا حاجة، اصبروا وهكذا، هذا ما يجوز له. يجب عليه أن يترك صومه ويذهب يكتسب من أجل أن يعف أولاده عن المسألة، لأنه إن استمر على هذا الحال ربما خرجت زوجته تسأل، ربما خرج أبناؤه يسألون، وربما تعرضوا للشر وللفساد بسبب صومه صوم النافلة، فيمتنع عن العمل والاكتساب بسبب الصوم، فهذا الصوم لا يجوز لأنه يضيع حقوقا للغير، يضيع حقوق للغير هو ملزم بالقيام بها وأدائها. فديننا دين شامل، دين كامل في محاسن وفضائل. فانظروا الصوم عبادة، لكن إذا كان ستضيع به حقوق الآخرين فلا يجوز، إذا كان هذا الصوم صوم نفل لا يجوز، وهذا من محاسن هذا الدين ومن فضائله. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.